بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة كنا قد بدأنا البحث الأخير في كتاب أحكام الجنائز وهو بعنوان ما ينتفع به الميت أو ما هو الشيء الذي يمكن أن ينتفع به الميت بعد مماته بعد موته. واستعرضنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة مع تبيين أدلة كل منهما، فقلنا ذهب الإمام مالك ومن تابعه سواء من المتقدمين أو من المتأخرين إلى أن الميت لا ينتفع بشيء، احتجاجا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فقالوا أن الآية قد حصرت انتفاع الإنسان بسعيه فقط. وقديما كان هذا مذهب المعتزلة، أيضا هذا المذهب يشتهر به المعتزلة، لكن لا يمنع في الفقه أن يكون مذاهب من مذاهب أهل العلم هي قال بها بعض أهل البدعة، لأن المعلوم أن الفقه شيء والعقائد شيء، فقد يكون في عقيدته مبتدع، يعني في توحيده مبتدع، أما في فقهه فهو لا يبتدع في الفقه. وهو أمر مشهور جدا كما في مسألتنا الآن، فتجد أن المعتزلة معلوم عنهم الابتداع، تجد أن مقالتهم هذه قال بها بعض أكابر أهل السنة منهم الإمام مالك ومنهم الإمام الشافعي ومنهم غيرهم من أهل العلم. فهذا لا ينسب صاحب المقالة في الفقه إلى بدعة، لأن الابتداع إنما يكون في العقيدة أو في الفقه إذا كان هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم السابقين. المهم أن الإمام مالك قال إن الآية حصرت الانتفاع في عمل الإنسان فقط، ورد هذا الاستدلال لجمهور أهل العلم بطريقين. الطريقة الأولى وهي طريقة جمهور أهل العلم قالوا هذا من العام المخصوص، أي من العام الذي دخله الخصوص، أو بعضهم مثل ابن عباس يقول هذه الآية منسوخة، يقول هذه الآية منسوخة. وكما بينا في المرة السابقة لا خلاف بين كلام ابن عباس وبين كلام بقية أهل العلم، لأن ابن عباس يقصد بكلمة منسوخة يعني مخصوصة. فجمهور أهل العلم يقولوا الآية صحيح تقول وليس للإنسان إلا ما سعى، لكن جاء في الحديث أن العبد إذا مات كما سوف يأتي انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا حديث. وجاء أيضا في الحديث أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني وليه يصوم عنه، يصوم عنه الصيام الذي قد تركه. وجاء أيضا في الحديث أن من مات ولم يحج وكان مستطيعا، كما في حديث المرأة الخثعمية وفي حديث الرجل كما جاء في الصحيح وفي غيره، أن الرجل يحج عن أبيه أو عن أمه، أو المرأة تحج عن أبيها أو عن أمها أو عن رحمها كما ثبت، فهذا جاء في الحديث، فإذا هو ينتفع بهذا. وجاء في أحاديث كثيرة كما سوف يأتي الآن أن العبد إذا تصدق عنه أهله، سواء كانت هذه الصدقة أي شيء، وصله ثواب ذلك العمل. يبقى إذن هذه أحاديث في مجموعها الكثير يثبت أن الإنسان يأتيه ثواب أعمال لم يعملها هو، لم يعملها هو. فالجمهور قالوا نجمع بين الآية فنقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما ورد به الدليل، إلا ما ورد به الدليل مما جاء في الأحاديث الصحيحة. هذه طريقة الجمهور. وثم الطريقة أخرى، هناك طريقة أخرى أصعب تبناها الإمام الشنقيطي في تفسيره، وهو أن قال الآية من أساسها ليس الدليل على المنع، ليس الدليل على المنع. الآية تقول، هو يقول الشنقيطي كما مر، تقول لا يجب للإنسان، أي لا يستحق الإنسان استحقاقا واجبا، لا يستحق ثوابا استحقاقا واجبا إلا بعمله. لكن افرض حاجة من غير عمله، الآية لم تنفيها، الآية بتقول الواجب والمستحق ليه اللي هو عمله. طب افرض بقى عمل جاله من غير كده، الآية لم تتكلم عليها لا بنفي ولا بإثبات، لم تقل لا ينتفع الإنسان إلا بعمله، قالت لا، الآية تقول ليس له ثواب إلا بعمله. هناك فرق بين الاثنين، بين قوله لا ينتفع وبين قوله لا يجب له ثواب إلا بكذا. يعني زي ما أقول لك أنت والله المثل الأعلى ملكش علي إلا الشيء اللي أنت عملته لي، لكن ده ما يمنعش أن أنا أديك من عندي، وما يمنعش أن الناس تانية يدوا لك، صح؟ فهناك فرق بين الاثنين. فهذه طريقة أخرى يقول بأن الآية من أساسها ليس الدليل على المنع، وبالتالي تكون الأحاديث، الأحاديث التي تثبت أن العمل ينتقل إلى غيره، أحاديث سالمة عن المعارض. على أي من الرأيين أو من الطريقتين، فمذهب الجمهور هو المذهب الصحيح، وما ذهب إليه الآخرون كمالك لمن مالك وغيره مذهب غير صحيح. ومن أراد التوسع في المسألة فالإمام الشنقيطي في كتابه الموافقات للليل العباني قدم بحثا في المسألة. الإمام الشنقيطي، الإمام الشنقيطي في الموافقات قدم بحثا أثبت فيه أن صحة مذهب الإمام مالك وأن الأمر مقصور على ما ورد في الآية، لكن في الحقيقة هذا البحث كما بينا في المرة السابقة بحث غير صحيح، يعني النتيجة غير صحيحة والاستدلال أيضا غير صحيح. طيب إذا كده ثبت دعوة الجمهور، مدام ثبتت دعوة الجمهور بأن ابن آدم إذا مات ينتقل إليه ثواب أعمال أخرى، أعمال أخرى لم يعملها، ننتقل إلى تفاصيل هذه الأعمال التي يمكن أن تلحق ابن آدم. المرة السابقة تكلمنا على عملين. تكلمنا على الدعاء للميت وقلنا أن الدعاء للميت ينتفع به الميت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف فيه أن الميت ينتفع بدعاء أخيه له، وعلى هذا دلت الآيات وعلى هذا دلت الأحاديث. وأوضح هذه الأشياء صلاة الجنازة نفسها، حيث أن صلاة الجنازة كلها عبارة عن دعاء أو معظمها دعاء، وشرعت أساسا كما مر في تفصيل صلاة الجنازة لشفاعة المسلمين ولشفاعة المؤمنين بدعائهم لهذا الميت. الأمر الثاني قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، قضاء صوم النذر عنه. قلنا في أحاديث عامة صحيحة كقول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها يثبت أن من مات وعليه صوم عليه صيام، كأن يكون سافر في رمضان أو مرض في رمضان أو نذر نذرا أن يصوم فلم يستطع أن يفعل ذلك صام عنه وليه، صام عنه وليه. هناك أحاديث أخرى صحيحة تقول بأن هذا الصوم في النذر، صوم النذر فقط، وهو حديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه، يعني لو كان على أمك دي أو أختك دي عليها دين فلوس كنت تدفع الفلوس دي المال ده؟ فالإجابة بنعم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى. قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى أو فاقضي عن أمك، فاقضي عن أمك. الزيادة الأخيرة دي توضح التردد اللي في الحديث إما أختها أو ابنتها، توضح أنها ابنتها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وصح بنفس هذا اللفظ أحاديث أخرى تثبت الصيام أن الصيام في النذر. فأخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد فقال لا يصام عن الميت إلا صوم النذر، وأخذ بقية الأحاديث جمهور أهل العلم فقال يصام عن الميت صوم النذر وغير النذر، احتجاجا بحديث عائشة، والقول في ذلك قول الجمهور، والقول في ذلك قول الجمهور. احتج الإمام أحمد ومن وافقه مثل الشيخ ناصر على مقالتهم هذه بأن قالوا أحاديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم هذه الأحاديث مقيدة، يعني ليست على إطلاقها، مش كل أنواع، مقيدة بأحاديث بأحاديث ابن عباس وغيره التي تفيد أن الميت لا يصام عنه إلا النذر فقط، مفهوم؟ يعني أنا حديث عائشة ده صحيح حديث عام مطلق، لكن حديث ابن عباس يخصص هذه الأحاديث أي يجعلها في صيام النذر فقط. وقال يدل على ذلك أيضا مذهب عائشة رضي الله عنها كما صح عنها أن ما روت عمرة كما جاء في الأثر عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان، أي عليها صوم من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا بل تصدقي عنها، قالت لا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وهذا أثر صحيح عن عائشة. فالشيخ يحتج بهذا الحديث، يحتج بهذا الأثر على أن حديث عائشة العام مخصوص بصيام النذر، وكما نبهنا من قبل هذا دليل ضعيف. ليه ضعيف؟ أولا لأن هذا مذهب عائشة، هذا مذهب عائشة، ومذهب الصحابي الصحيح أنه لا يخصص العموم، الصحيح أنه لا يخصص العموم، ذهب إلى أنه يخصص العموم المالكية والحنفية. قالوا لأن الصحابي ده لما يكون بيروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي خلفه، يجي خلفه زي أبي هريرة يروي الغسل أو الغسل من ولوغ الكلب سبعا، ثم أبو هريرة يستفيد ثلاثة، أو عائشة رضي الله عنها تروي الصوم عموما من صام وعليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ثم في هذه الفتوى تقول غير ذلك، وكذلك في أحاديث أخرى كثيرة. فيقول الراوي بين أمرين، إما أن الراوي تعمد مخالفة الحديث، وهذا لا يمكن لأن هذا صحابي جليل لا يظن به ذلك، مفهوم؟ فيقول لم يبقى إلا الاحتمال الثاني، هو إما أن هو يخالف عمدا، يعني يكون عارف الكلام ده لأنه اللي رويه ويعمل خلافه، ومش ممكن الصحابي من كده، يبقى لم يتبقى إلا الاحتمال الثاني، وهو أن الصحابي يعمل إيه؟ وهو أن الصحابي اطلع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحاديث أخرى تنسخ هذا الحديث، على أحاديث أخرى تنسخ هذا الحديث، فقالوا لذلك حسن الظن بالراوي يوجب الإيه؟ يوجب القول بنسخ الحديث، يوجب القول بنسخ الحديث. عائشة تروي أحاديث هي بنفسها، يقولوا إيه؟ يقولوا أكيد أكيد عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تبين إيه؟ تبين أن الحديث الأولية دي منسوخة، وأن هو تعمل بما إيه؟ بما قالته مؤخرا، مفهوم؟ لكن هذا المذهب يا أخواننا مذهب ضعيف، هذا المذهب مذهب ضعيف، ومذهب أن رواية الراوي تخصص أو تقيد العام أو المطلق، هذا مذهب ضعيف. أبسط هذه الأشياء دخول في تفاصيل، تفاصيل في الأصول يعني، هو أنهم قالوا أن الراوي لما يخالف يخالف لأحد احتمالين، إما لأن هو خالف عمدا وده لا يكون في حق الصحابي، وإما أنه إيه اطلع من السنة على أحاديث أخرى فإيه فترك هذه الأحاديث من أجلها. نقول لا هذا ولا ذاك، فلماذا لا تقول أن الراوي نسي، وممكن أن ينسى كما نسي عمر، كما قلنا من قبل نسي عمر، مفهوم؟ ونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، حدث ولا لم يحدث؟ حدث، حدث في لما سمع بعض آيات قال رحم الله فلانا ذكرني بآيات كذا وكذا كنت قد نسيتها صلى الله عليه وسلم، صح؟ فحدث منه هذا صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يأتي في ذهن أحد ما قاله بعض المستشرقين من أنه ينسى، فهذا إنسان مغالط لا مقراش الحديث، ويقول ذكرني بعض آيات كنت قد نسيته، هو بعد ما قال لهم نسي، مش أما يقول لهم نسي، بعد ما قال لهم، لكن قبلها هو معصوم عن هذا صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يطالعه ويراجعه بالقرآن، وكان حينما ينزل عليه القرآن يدعو الكتبة ويدعو الناس فيتلو عليهم الآيات صلى الله عليه وسلم، فهو قد نسي، ونسي أيضا في الصلاة، فهذا إذا جائز. وحدث أن الصحابة رضوان الله عليهم أنسوا، فهذا عمر نسي ما حدث منه صلى الله عليه وسلم أن علمه صفة التيمم، حتى لما حدثت نفس الحادثة وأفدى عمر أيضا بأنه لا يتيمم وذكره عن مرض يسار، قال يسار قال لا تذكر يا أمير المؤمنين يوم كذا وكذا حيث فعلت كذا وكذا، قال لا أذكر ولكن حدث بها على عهدتك، يعني رغم أنه كان حاضر هذه الحادثة إلا أنه نسي هذا الأمر. وده باب معروف في كتب الحديث، باب من حدث بحديث ونسي، حتى هو يقول بعض الروايات يقول حدثني فلان فلان تلميذه أني قد حدثته بكذا، هو نسي هذا فبعد كده خده من اللي تحته فيقول حدثني أني قد حدثته بكذا، فده أمر وارد على كل البشر أن ينسى. فربما ساعة أن سئلت عائشة كانت قد نسيت، وربما الأكثر من ذلك أن الصحابي يتأول، يعني يتأول يعني يجتهد، وهذا الاجتهاد كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم وكان موجودا في بعض عصره صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف حديث اللي هو غزوة ذات السلاسل، لما أمهم الصحابي عمرو وهو جنوب وتيمم، فلما سأله صلى الله عليه وسلم أصليت بقومك وأنت جنوب، قال إيه إني قد تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أنا صحيت الصبح لقيت الدنيا برد وأنا جنوب فخشيت إن اغتسلت بالماء البارد أن أقتل، ممكن إنسان تجيله اللي تدلي عليه مية بيعذبه ما الساعة، اللي تدلي عليه ما الساعة ممكن يجيله صدمة عصبية ممكن يقع يموت فيها أساسا، يعني ده أمر معلوم يعني هذا. فقال إني خشيت سمعت قول الله تعالى يقول فلا تقتلوا أنفسكم، فهذا اجتهاد منه. ولما قال له صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، انقسم أصحابه إلى فريقين، ففريق قالوا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نسرع، هل هو رسول الله غرضه إن إحنا نوصل بني قريظة في أسرع ما يمكن، وفريق قالوا لا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم ده نهل وقت صلاة العصر الوقت ما يوصل. وابن حزم يقول هذا، يقول في هذا اليوم صلاة العصر نقل وقتها ولو وصلوا بعد العشاء لصلوا بعد العشاء العصر، يقول هذا ظاهر الكلام أساسا. فالمهم أنه قد حدث اجتهاد في عصر صلى الله عليه وسلم بين يديه في النصوص، هذا أمر معلوم، وحدث بعد مماته كما تعلمون في نصوص كثيرة. فهذه عائشة رضي الله عنها كانت معه في أسفاره وكانت تروي، وعثمان وكانوا يروون أن صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرة قط إلا وكان يقصر فيها، ثم بعد ذلك تتم عائشة ويتم عثمان، والقول قول عائشة وقول عثمان فيما فهمه، رغم أن القصر واجب إلا أن التأويل الذي تأولوه تأويل صحيح. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن الصحابي قد يخالف، ليه؟ لنسيانه، لاجتهاده أي لتأويله نص آخر، لازم يكون نسي عشان هو فسد عذب الله من ذلك، فإيه أن يخالف الحديث. فما دام الاحتمالات دي كلها داخلة يبقى احنا بين أمرين، بين أن عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا يقينا ما قال رسول الله، وبين أن تسأل فتجيب إجابة فنقول يحتمل أن تكون قد أخذت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون لم تأخذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل ويحتمل. مين اليقين ومين المحتمل؟ الذي رفعته هو اليقيني والذي فعلته هو المحتمل، والمنطق والشرع يقول بأن إيه؟ بأن يتبع اليقين ويترك المشكوك فيه. ولذلك كان الأخ بقول إيه؟ برواية الراوي وليس برأيه، وليس برأيه هو، وليس برأيه هو. مفهوم؟ يبقى إذن هنا في مسألتنا لما عائشة تقول من صام من مات عليه صوم صام عنه وليه، يكون القول بأن هذا على العموم كما ذهب إليه الجمهور، ولا يحتج فيقال بأن هذا منسوخ أو مخصوص بالنذر بدليل أثر عائشة، رغم إن أثر عائشة حتى لو هنتنزل ونستدل به ليس فيه صوم نذر، ليس فيه صوم نذر، ده الصورة إنه حصلت في رمضان، لكن هي لم تنفي من أدراك، يمكن برضو لو سئلت عن نذر كانت تقول نفس المقالة. ولذلك تجد أن من ينفي انتفاع الميت كلية تجد من يرد حديث صحيح مسلم والبخاري من مات عليه صوم، زي الإمام الشاطبي لما رد الحديث، رد الحديث مطلقا احتجاجا بكلام عائشة، احتجاجا بكلام عائشة. فلو احنا نمشي على الكلام ممكن من يدريك لعلها لو سئلت عن النذر لقالت مثل ذلك، فيكون القول بأن الحديث كلية منسوخ، وهذا أمر طبعا غير صحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. يعني الشيخ هنا بيأيد أثر عائشة بأثر ابن عباس، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، هذا أثر ابن عباس أخرجه ابن داود بإسناد صحيح. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وده أمر واضح طبعا مرة من قبل في كتاب أحكام الجنائز لما تكلمنا على الأشياء التي تمنع من الصلاة، وتكلمنا هناك على شبهة الدين وقضاء الدين هل هو منسوخ أو غير منسوخ، وقلنا أن الدين في حد ذاته ليس بإثم، إنما فعل هذا صلى الله عليه وسلم حظا للناس على ألا يتهاونوا في أداء الديون، لكن الدين في نفسه ليس بإثم. وناقشنا هناك قول صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وقلنا أن هذا الاستثناء استثناء منقطع، يعني ظاهر الحديث يوهم أن الدين إثم، لكن النصوص الأخرى تثبت أن الدين ليس بإثم لمن لم يماطل، طبعا لمن لم يماطل يعني لمن كان مستدينا وفي نيته أن يؤدي ولم يكن قد جاءه في يوم من الأيام مال وتهاون في أداء الدين، فمن كان حاله غير ذلك أي كان مجدا ولم يظلم لا يمكن بالنصوص وبالإجماع لا يمكن أن يكون الدين في حقه إثم. قضاء الدين عنه هذه من الأشياء التي تنفعه، قضاء الدين عنه هذه من الأشياء التي تنفعه. رابعا أي من الأعمال التي تصله ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. طبعا هنا يا أخوانا عشان ما حدش يلتبس عليه فهم، يما أنت تؤدي عن الميت دينه رغم أننا قلنا أنه ليس بإثم، ما وجه تأديتك الدين عنه؟ وجه التأدية أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، ليس معنى أنك قد أديت عنه الدين أو أوجبنا عنك أن تؤدي عنه الدين، أوجبنا عليك أن تؤدي عنه الدين رحمك الله، ليس معنى ذلك أن الميت آثم. أبسط مثال زي العاقلة، فالشخص إن كان غنيا ومات أخذ منه الورثة صح؟ ممكن لو ما عندوش أولاد ذكور يبقى تخرج تركة من أبنائه فتنتقل إلى أولى رجل ذكر، وهكذا تنتقل الثروة صح؟ زي ما هم بينتفعوا به في الفرح زي ما هم بيشاركوه في الحزن. لو هذا الرجل قتل قتلا خطأ، قتل قتلا خطأ وليس معه الدية، فحينئذ تعقل عنه عاقلته، تعقل عنه عصبته، تعقل أي تدفع عنه الدية. طيب هنا أهله يجب عليهم أن يدفعوا أو لا يجب؟ يجب. هل هو آثم؟ ليس بآثم. يبقى إذا ليس معنى وجوب دفع مال عنه أنه قد فعل إثما، فكذلك هنا لما نقول لهم يجب عليكم قضاء هذه الديون ليس معنى ذلك أن الميت آثم، ليس معنى ذلك أن الميت آثم، لأن الدين أساسا ليس بإثم. الرابع ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. دون أن ينقص ذلك من أجره شيئا، لأن الولد من سعيهما وكسبهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه. الحديث ده يا أخوانا الحديث ده بيستدل به على أساس إن هو يقول إن الثواب اللي بيأتيك من ابنك، من ابنك أو من ذريتك، ده لا يتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن يقول كما في الحديث أن الولد من سعيه، ودي محاولة من بعض أهل العلم التعلق بهذا الحديث لكي يقولوا بأن الميت لا ينتقل إليه شيء إلا ما كان في صورة ولده، لأن ولده هذا من سعيه. لكن كما فصلنا الأمر في المرة السابقة أثبتت الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهنا الآية أثبتت أن الأبناء يكرموا من أجل الآباء. ما ينفعش تجيب هنا فتقول لأن الأب من سعي الابن، ما تجيش خالص، يبقى لازم تضطر ان انت تقول فعلا لأن الإنسان قد يلحق ثواب أعمال لم يعملها هو. لازم تسلم بهذا، لازم تسلم بهذا، ويكون ده توضيح لقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. لأن اللي هيعرف كلام الإمام الشاطبي رحمه الله هيجد أنه هو يأخذ بقوله تعالى فقط وليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول هذا نص قطعي، قطع الثبوت، قطع الدلالة، فمن أجله تؤول كل شيء. لكن أبسط شيء هذه الآية، فالآية تثبت أن الإنسان يصله من شيء لم يعمله وليس من سعيه. لأن إن كان يدعى أن الابن، أن الأب يستفيد من عمل ابنه لأنه سبب في وجوده وهو من سعيه وقد رباه، لا يمكن أن يدعى ذلك في هذه الآية، أن يدعى أن الأب من سعي الابن. هذا لا يمكن طبعا، لا عاقل أو غير عاقل من ذلك. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الولد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه: الأول عن عائشة أن رجلا قال إن أمي اختلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت. يعني موت الفجأة، أصابها موت الفجأة، وحسن الظن بها أن هي لو كانت يعني جاءتها سكرات الموت أو مرض الموت أو أمهلت لكانت تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم فتصدق عنها. في الحقيقة يا أخوانا صلى الله عليه وسلم لم يقل له نعم من أجل أن الابن ظن أن أمه لو كانت عاشت لأوصت. حتى لو عاشت ولم توصي وأنت تصدقت عنها وصلها ثواب هذا العمل، بدليل الحديث الأخرى، بدليل حديث إذا مات ابن آدم، وبدليل الأحاديث الأخرى التي أثبتت أن الإنسان يصل ثواب هذه الأعمال سواء أوصى غيره أن يعمل له أو لم يوصي غيره أن يعمل له. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وهو يثبت أن عمل الابن ينتقل إلى الأب. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف، حائط مثمر يعني، صدقة عليها. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. طبعا الحديث ده أعظم في فائدتين من الحديث الآخر، لأن هنا لم يقل وأظن أن أمي لو عاشت لأوصت أن تتصدق عنها، إذا سواء هي أوصت أو لم توصي وماتت مسلمة حينئذ ينفعها صدقة ابنها عنها. الحديث الثالث أن رجلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أخرجه مسلم والنسائي، ده صريح. مات وترك مالا، قام يقولش ما حدش يقول ما يتصدق من سكة الراجل، لا هو ساعة ما مات ما استرشيته، ساعة مات خلاص خرجت من ملكيته، ما أصبحتش ملكه، أصبحت ملك الورث. فهنا هذا الرجل مات ولم يوصي من أصله، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. الرابع عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، حمك الله، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وسأل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم، فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية فلو كان أقر بالتوحيد، فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. الحديث طبعا هو الحديث يثبت أمر لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، أن الأعمال كلها سواء كان الإنسان حيا أو ميتا لم تنفعه إلا بشرط أن يكون من المسلمين، هذا أمر معلوم يعني لا يحتاج إلى تبيين أو إلى تنبيه، يعني الأعمال الصالحة سواء فعلها هو بنفسه أو فعلت عنه لا يثاب على ذلك إلا إن كان مسلما، فهذا أمر واضح يثبته الحديث يعني. الشيخ هنا ينقل تعليق عن الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث، أحاديث الصدقة عن الوالد، فيقول الإمام الشوكاني يقول وأحاديث الباب اللي هي الحديث اللي انت سمعتموها تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوة التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. يعني الشوكان يقول بأن كل ما ثبت أنه ينفع الميت فهو مخصوص بأن يكون من ابنه، بأن يكون مخصوص من ابنه، وفي هذه الحالة يقول لا داعي لأن نقول بأن الآية مخصصة لأن الولد من سعي أبيه، لكن قلنا هذا الكلام غير دقيق في مذهب جمهور أهل العلم، لأن ثبت أن الآباء يكرمون من أجل آبائهم، الأبناء يكرمون من أجل أبنائهم، وثبت أن المسلم ينتفع بدعاء غيره سواء كان ابنه أو غير ابنه، وهذا هو الغرض الأساسي من صلاة الجنازة. وثبت في الحديث أن من مات عليه صوم صام عنه وليه أيا كان ولده أو غير ولده. وثبت أيضا في أحاديث أخر مثل هذه الأشياء. فالقول بأن الانتفاع مقصور فقط من طريق ابنه قول غير سديد، خصوصا لو قلنا بالمذهب الآخر، مذهب الإمام الشنقيطي، وهو الذي حكاه من المتقدمين القرطبي في تفسيره، أن الآية أصلا ليست نصا في منع وصول الأعمال من غير نفسه. الآية ليست نص، نجد أن الأمر أوسع من ذلك بكثير، نجد أن الأمر أيسر وأوسع من هذا بكثير. خامسا من الأعمال التي تنفعه ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفيه أحاديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث أخرجه الإمام مسلم وكذلك البخاري في الأدب المفرد. الحديث الثاني عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما يخلف الرجل، أو خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح. الحديث الثالث عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالح تركه، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. الحديث أخرجه ابن ماجه، وطبعا يغني عن التدقيق في الحديث أن كل هذا ثبت إما بالقرآن، في أن كل ما عمل ابن آدم ونكتب ما قدموا وآثارهم، على التفسير الآخر الذي يقول آثارهم أي الأثر الذي تركوه بعد موته. فعلى هذا وعلى غيره من مثل قول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، يعم كل ما ورد في هذا الحديث من إيه؟ من تفصيلات. الحديث الرابع والأخير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، في حديث طويل جدا، وفيه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ثم تلا ونكتب ما قدموا وآثرهم، وده ترجيح للقول الثاني في تفسير الآية طبعا. قال فقسمه بينهم بين، يعني قسم الصدقة بين أصحاب الصدقة الذين كانوا يحتاجون إليها. الحديث صحيح مسلم. الحديث يثبت بعمومه أن ما يخلفه ابن آدم من آثار حسنة فإن ثواب هذه الأعمال. كلما سمع إنسان هذا الكلام فانتفع به أو انتصح به أو تنبه إليه أو حتى كان سماعه للكلام سببا لأن يسكت عن اللغو. بعض أحيان يكون الإنسان عايز يلغو فيسمع القرآن أو يسمع الخطيب عمال يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا قال صلى الله عليه وسلم كذا، حتى لو مش مركز معه يسكت. فهذا في حد ذاته خير، هذا في حد ذاته خير. وغير ذلك مما يخلفه من علم صالح أو من سنة حسنة سنها كل ذلك ينتفع بأجره إلى أن يرث الله الأرض وعلم عليها، ما دام الناس ينتفعون أو ما دام هذا العمل يؤتي معهم ثمارهم. والعكس بالعكس بالضبط، إذا ترك ابن آدم أعمالا سيئة خلفها وراءه فإن إثمها وأوزارها عليه هو في قبره وغيره منعم في ظاهر حاله في الدنيا يتنعم بهذه المعاصي التي سنها هذا الرجل وبهذه الفتن التي علمها هذا الرجل للناس، فهو في قبره يعذب. ومن يعمل هذه الأعمال ينعم ولا ينقص ذلك من أجل ولا ينقص ذلك من وزر من يعمل هذا، وكل هذا عائد عليه المعاصي. بل أشد من ذلك مسألة في منتهى الخطورة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وهي أن رجل لو أن رجلا عصى الله عز وجل بأن سنة سيئة أو دخل في عمل سيء ثم هم بأن يتوب، قال أتوب إلى الله عز وجل وما زالت آثاره موجودة، يعني رجل رجع قال أرجع لكن آثار هذا العمل ما زالت موجودة، آثار هذا العمل السيء ما زالت موجودة يتعلمها الناس ويتنقلونها. نقطة الهمة التي اختلف فيها أهل العلم، أولا اتفقوا على أن رجل مثاب مقبولة توبته، لكن اختلفوا هل هذا الرجل ينقطع عنه إثم فعلي هذا أم لا ينقطع عنه إثم فعلي هذا. طبعا قد يتصور الإنسان منا أو من الحاضرين أن المسألة سهلة وأن الرجل تاب توبة نصوحة ففورا هيمحى كل هذه الأشياء حتى لو كانت ما زالت موجودة، لكن ليس الأمر كذلك طبعا. اللي عايز يتبين أهمية المسألة يراجع الإمام الشاطبي في الموافقات، كتب فيها بحثا جيدا مطولا جدا، وابن القيم كأنه رد عليه في بحث آخر في مفتاح دار السعادة في بحث مطول يكاد يكون الكلام فيها قريب في الصواب من كلام الشاطبي. لكن على كل ساكن هذا أو ذاك مش ده محل تفصيل المسألة، لكن محل المسألة هو أن تتبين خطورة أن تتصدى لسنة سيئة. يعني حذار الإنسان أن يكون قدوة في سوء، يعني تغره نفسه فيفعل فعلا في محضر من الناس فلا يأمن أن يلتقط عنه هذا الخلق السيء، أو لا يأمن أن يلتقط عنه هذا الكلام السيء. فإذا كان هو ورجع دخل في هذا المأزق، هل توبته تمنع أن يجري عنه، تمنع أن تجري عليه آثام فعله هذا الذي ما زال الناس يقتدون به فيها، وما زال الناس يعملون بهذه السنة السيئة، أم لا تنقطع؟ سواء ينقطع أو لا ينقطع، هذا يجعل الإنسان حريص جدا ألا يكون قدوة في محل يشتبه فيه. يعني إن كان الأمر في موضع شبهة فحذاري أن تكون رأسا، وهذا الأمر خل ديدا أهل العلم من قديم كما تعلمون في تحاشيهم أن يكونوا رؤوس، في تحاشيهم أن يكونوا رؤوس خوفا منهم أن يقولوا قولا فيخطئوا، رغم أنهم كانوا يجتهدون ويتحرون الصواب، لكن خوفا منهم أن تغلبهم نفوسهم، والنفس أمارة بالسوء. تعلمون أن الإنسان إذا قال مقالة وثبت عليها سنين من عمره فمن العسير عليه جدا أن يفطم عن هذه المقالة، وكذلك من العسير جدا عن إنسان دائما يقول الصواب حتى وضع أتباعه في نفسه أنه لا يقول إلا الصواب وأنه لا يراجع ولا يرد في أمره، من العسير عليه جدا أن يرجع في مسألة. فلذلك كان ديدا أهل العلم من الأقدمين، وهذا أمر لا يحتاج إلى كثرة نقول فهو معلوم عنهم ومن قدوة في ذلك، حريصون دائما على ألا يظهروا إلا في مواطن الشدة، كما فعل يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما لقى الأمر إيه الأمانة هتضيع، الأمانة ضائعة بين قوم لا يعرفون الله إلا ولا ذمة، في هذه الحالة كما في الحديث خذها وأنا فلان من فلان، أو كقول يوسف، فهذا في هذا الموطن يسن له أن يظهر نفسه ويقول أنا فلان وعندي كذا ولي كذا، لكن لا يكون هذا دافع للإنسان أن يظهر في مواطن الشبهة، حتى إذا فعل الشبهة استتر. ليه؟ لأنك قد تفعل الشبهة متأولا وتعرف حدود هذا الأمر، لكن الذي يراك قد لا يفهم هذا فيستن بك، والمفتون قد يرى هذا فيكون هذا ترخيصا بفعل المعصية، والمتربص قد يرى هذا فيكون هذا دافعا له على الطعن في الدين وعلى المتمثلين بأمر الدين. فالمهم أن الحديث فيه تحذير شديد من أن يكون الإنسان قدوة سوء لئلا يؤاخذ بمعاصيه هذه، حتى لو تاب وأناب. فالخوف من موطن الاختلاف بين أهل العلم أنه ينقطع عنه إثم هذه الأفعال أو لا ينقطع عنه إثم هذه الأفعال. الأمر الأخير قبل أن نقول هذا الأمر كده بما يكتب للإنسان من آثار من أعماله بعد موته من أعمال صالحة، نكون قد انتهينا من هذا البحث، وهو ما ينفع الميت بعد موته. وتبقى مسألة لم نكن قد أعطيناها حقها في أثناء الدرس، وما أظن أن احنا هنفصل فيها ثانية، لأن كنا قد تكلمنا فيها بعض الشيء، وهي مسألة زيارة القبور، زيارة النساء للقبور. قلنا قبل ذلك أنها مشروع ودلت عليها أحاديث، لكن لكون بعض أهل العلم الأقدمين والمحدثين أيضا ألفوا في المسألة وبينوا أن الأصل ومنع النساء من الذهاب إلى القبور، فهذا قد يحتاج إلى بعض التفصيل، لكن الأصل أن زيارة النساء للقبور زيارة مشروعة لا حرج فيها ولا منع فيها. ما حدش يقول بالشروط الشرعية، ما كل شيء بالشروط الشرعية، يعني حتى رايح المسجد رايح السوق رايح في أي مكان بالشروط الشرعية، ما فيش مكان قلنا لها تروح فيه متبرجة عشان ما تيجي تروح المقابر نقول لها تروح بالحجاب، وما فيش مكان قلنا لها تروح فيه متعطرة عشان لما تيجي القبور نقول لها تروح من غير تعطر، ما فيش مكان قلنا لها تروح فيه ولو اختلى بها رجال او اختلطت برجال عشان نقول لها هنا كذا. يبقى كلمة بشروط شرعية هذا اصل عام في خروج المرأة والرجل، الرجل والمرأة لا يخرجان الا بشروط الشرعية، كذلك الرجل لا يخرج الا بشروط الشرعية ساترا عورته الى غير ذلك. فالاصل انه لا يوجد ما يدل على المنع من زيارة النساء، بل ثبت عكس ذلك، ثبت في السنة ما يدل على إباحة زيارة النساء للمقابر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، في حديث صحيح مسلم فكنت نهيتكم، يقول مخاطبا الرجال والنساء ألا فزوروها، أيضا هذا عم الرجال والنساء. ومعلوم حديث عائشة في الصحيح اللي هو حينما سأله صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت إلى القبور ماذا أقول، فعلمها صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء الطويل الذي تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. ومعلوم أيضا من سنة صلى الله عليه وسلم حينما ذهب فوجد المرأة تبكي فقال اصبري قالت إليك عني إلى آخر الحديث. المهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لها الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينهها صلى الله عليه وآله وسلم عن تواجدها في هذا المكان أو في هذه الأماكن. فهذه النصوص ونصوص أخرى تثبت أنه لا حرج، لا حرج في ذهاب النساء إلى المقابر. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب أحكام الجنائز، وده كتاب كان يعني سقط سهوا لم نتكلم عليه، ومن المرة القادمة إن شاء الله نرجع إلى الترتيب، فيكون في ضمن الترتيب كتاب النفقات وكتاب النفقات وكتاب الأطعمة، هو من الكتب المهمة جدا والتي هي في الحقيقة تلزم كل مسلم، تلزم من كان معه نفقة ومن لم يكن معه نفقة، كما أن كتاب الأطعمة يلزم كل مسلم عاقلا من كان معه ومن لم يكن معه، لأنه لا يوجد إنسان لا يأكل ولا يطعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، نسأل بخلوه مرة جاية إن شاء الله.